فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: هل الرقية يجب أن يكون فيها دليل كتخصيص صورة، أو أن هذا الأمر خاضع للتجربة؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: إنما نحن أهل السنة والجماعة نحن أهل الدليل، يعني كل ما يخص العبادات، كل ما يخص الغيبيات، كل ما يخص ما ينفع وما يضر، لابد أن يكون له دليل من الشرع الحنيف، سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا شاردة ولا واردة ولا كبيرة ولا صغيرة إلا وبينها لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا هو عمل الأنبياء، وهذه هي وظيفة الأنبياء، وهي وظيفة سيد الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا جئت إلى أمر كأمر الاستطباب والاستشفاء بالرقية الشرعية، ما الذي أدراك أن هذه الآية أو أن هذا الذكر أو أن هذا الدعاء ينفع يعني في رفع الضر ورفع المرض؟ ما نعلم هذا إلا إذا ورد صريحا في كتاب الله، أو ورد صحيحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك ما ورد في شأن فاتحة الكتاب في حديث أبي سعيد الخدري حينما رقى سيد الوادي الملدوغ يومئذ بفاتحة الكتاب، وشفاه الله عز وجل وقام كأنما نشط من عقال. وكما ورد أيضا في شأن المعوذتين الفلق والناس، فقد ورد الحديث عن أنس بن مالك وغيره رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بما شاء من كتاب الله، فلما نزلت المعوذتان ترك أن عوذهما بهما ولم يعوذهما بعدهما بغيرهما، هكذا قال أنس رضي الله عنه. يعني بعد نزول المعوذتين لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ ابنيه الحسن والحسين بغير المعوذتين وغير ذلك من الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما مسألة التجربة فهذا أمر فاسد، وهذا انحراف عن الشرع الحنيف، وهذا مخرج لأهل البدع والأهواء أن يهربوا من التقيد بكتاب الله عز وجل والتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس عنا ببعيد أن يصرح بهذا أحد أعلام هذه الفرق المحدثة المبتدعة والعياذ بالله، حين قال إحنا مش بتوع كتاب، يعني إحنا مش بتوع قرآن، إحنا مش بتوع كتاب. ولما تهكم في آخر الفقرة وقال فيأتيك أحدهم ويخنف في أداء صوته ويقول لك هل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو عايز يقول إحنا لا بتوع قرآن ولا بتوع سنة، أمال أنتم بتوع إيه؟ قال نحن أصحاب أو أبناء تجربة بشرية على رأسها شيخ أو على رأسها إمام على حد تعبيري، تجربة بشرية. طب والوحي الإلهي راح فين؟ نحن عكس من ذلك، نحن أبناء الالتزام بالوحي الرباني بالوحي الإلهي بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين. إنما إحنا مش بتوع أهواء ولا بتوع محدثات ولا بتوع بدع، ومنه الوقوف عند حد الرقى الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بالقرآن الكريم أو بصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة ولا أخونا السائل يقول ما حكم عدم قبول الزوجة بكشف الرقم السري لهاتف الزوج؟ الزوجة تريد أن هي تعرف الرقم السري لهاتف الزوج. أنا أنصح هذه الزوجة، أقول لها يا بنيتي لا تفتحي على نفسك بابا من أبواب الشيطان، ولا تفتحي على نفسك بابا من أبواب الوسواس واهتزاز الثقة في الزوج. فما وضع عليه رقما سريا لا تحاولي التفتيش خلفه، ولا تحاولي انتهاك هذا الرقم أو محاولة معرفته حتى تتعرفي على أسرار ما يوجد في هاتف الزوج. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لكن خلي ثقتك في الزوج أقوى من هذا بكثير، لأن هذا يفتح بابا من أبواب اهتزاز الثقة فيما بينكما. إذا أحسست بشيء يعني يريبك من أمر الزوج فليكن النصيحة فيما بينكما، لتكن التذكرة بالله تبارك وتعالى فيما بينكما، إنما بالحسنة وبرفق ولين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة رضي الله عنها إن الرفق ما إن الله رفيق يحب الرفق بالأمر في الأمر كله، وإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا تكن النصيحة والتذكرة بنوع من الكبر ونوع من الاستعلاء ونوع من التهكم والانتقاص أو نوع من السخرية والتعالي، هذا لا يصح إطلاقا، وليست هذه طريقة أحد يدعو إلى الله عز وجل. والنصيحة من الدين. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيلقننا من ضمن بنود البيعة يعني والنصح لكل مسلم، وأولى بهذا النصح من الزوجة الزوج، وأولى بهذا النصح من الزوج الزوجة، لأنهما أقرب ما يكون إلى بعضهما، وكلاهما مسؤول ومشارك وشريك حياة مع الآخر. لكن كما قلت بالرفق واللين، كما قال الله تعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا الأمر الرباني قيل لموسى وهارون في شأن فرعون، وهو أعتى من كفر بالله عز وجل، ومع ذلك كانت وصية الله لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا تنسى الزوجة ولا ينسى الزوج أيضا الدعاء بظهر الغيب لزوجته أو لزوجها. هذا الدعاء ربما يفتح الله عز وجل قلوب العباد بدعاء يستجيبه ربنا تبارك وتعالى. وكان بعض علمائنا يقول عليه رحمة الله تعالى: من لم تأتي به الدعوة، يعني الدعوة والنصح والأمر والنهي وكده، يأتي به الدعاء، يعني يفتح الله عز وجل قلبه للهداية وللصلاح. ربما يكون هذا بالدعاء أكثر مما يفتح قلب هذا العبد أو هذه الأمة بدعوتها ونصحها أو بدعوته ونصحه. فنحن نأتي بالأمرين معا: الدعوة والنصح والتذكرة بالرفق واللين من ناحية، وفي نفس الوقت لا نهمل إطلاقا الدعاء من ناحية أخرى. ونحن نعلم أن الدعاء يعني دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب يقيد الله عز وجل للعبد منا ملكا يقول له: ولك بمثله، يعني لك بمثل ما دعوت. فإذا دعا الرجل لزوجته: اللهم أصلح زوجتي، فإن الله عز وجل يقيد له ملكا ويقول: ولك بمثل ما دعوت. فيعني هذه منقبة عظيمة جدا. وفي كتاب الله عز وجل على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فيدعو إبراهيم عليه السلام لصالح نفسه، ويدعو إبراهيم عليه السلام لصالح ذريته، طلبا من الله عز وجل أن يحبب إليه وإليهم الصلاة، وأن يجعلهم من مقيمي الصلاة. فالشاهد أنه الزوجة لا تحاول أن تكشف أو تهتك ستر زوجها، ولا يحاول الزوج أن يهتك ستر زوجه، وليجعل جدار الثقة قائما بينهما مع النصح والتذكير والتفقد بين الحين والحين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: كنت في صلاة بالليل وانقطعت الكهرباء، وكان الهاتف بجانبي، فأمسكت وأضأت مصباح الهاتف وأنا في الصلاة، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك لا بأس، يعني أنت ما فعلت شيئا يبطل صلاتك ولله الحمد. وهذه الحركة التي قمت بها، الهاتف قريب منك، إذا كان الهاتف كان قريبا منك بالفعل ولم تخطو خطوة عكسية عكس اتجاه القبلة، أو لم تتحرك عن مصلاك بالقدر الذي يزعجك ويخرجك عن صلاتك وعن تركيزك وعن اطمئنانك فيها وعن خشوعك فيها، إنما أنت تناولت الهاتف لتضيء المصباح، فهذا الأمر فعل يسير وحركة يسيرة لا تفسد صلاتك ولا تبطلها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: هل شراء الكلب للحراسة حلال أم حرام؟ أقول للأخ السائل وبالله التوفيق: اقتناء الكلب بصفة عامة ينقص من أجر الرجل الذي اقتنى هذا الكلب، ينقص من أجر صاحبه كل يوم ما يعادل القيراط، وربما في رواية وردت ما يعادل القيراطين. طيب، ما هو الإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنة وإن كانت يسيرة، لأن العبد منا لا يدري بأي حسنة يغفر له عند الله عز وجل. وكان أهل العلم في مواعظهم يقولون: إياك أن تستهين بطاعة، فإن العبد لا يدري بأي طاعة يغفر له، وإياك أن تستهين بذنب، فإن العبد لا يدري بأي ذنب يؤاخذ عند الله عز وجل. وبالتالي المسلم حريص على حسناته ألا يعني تهلك أو تفنى أو تضيع، وحريص أيضا على ألا يقترف من الذنوب ما يكسر آثامه عند الله عز وجل. أنا محتاج الكلب للحراسة، هذا الكلب للحراسة أو للحرس أو للغنم أو للماشية، هذا كلب أعزكم الله مأذون في اقتنائه شرعا، هذا الكلب مأذون في اقتنائه شرعا، لأنه قد استثناه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: إلا كلب حرس أو ماشية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يقتني هذا الكلب بغرض الحراسة؟ نعم يجوز. بغرض الحراسة الماشية؟ نعم يجوز. طيب، هذا الكلب ينقص أجر الإنسان يوميا باعتباره في النهاية كلب من جنس الكلاب؟ هذا لا ينقص، وإلا ما أذن الشرع في اقتنائه أصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه صلوات الله وسلامه، وهو حريص على أمته غاية الحرص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما دام أذن النبي في اقتناء هذا الكلب للحراسة أو اقتناء هذا الكلب للمشية، فإن هذا الكلب لا يجري عليه حكم انتقاص أجر صاحبه كل يوم قيراط أو قيراطين. طيب، كلب الحراسة ده هل معنى ذلك أنه يجوز لي أن أشتري كلب الحراسة؟ نعم، مدام أذن الشرع في اقتنائه إذن يجوز للعبد الذي يريد اقتناء كلب للحراسة أو للمشية أن يشتريه، خاصة وأن المعروف لدى الناس قديما وحديثا أنه ليس كل كلب يصلح للحراسة، في كلاب نباحة فقط، يعني هم مليين الشوارع ليس عنده إلا النباح، لكن هناك كلاب مدربة بالفعل على الحراسة، ففي هذه الحالة يجوز أن يدفع فيه ثمنا وأن يشتريه؟ نعم يجوز له في هذه الحالة أن يقتنيه ولو كان بالشراء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ورد أن الحجامة لها أياما مخصوصة، يوم 17 و19 و21 من الشهر العربي، فهل معنى ذلك أنه لا بد أن أحتجم في نهار هذه الأيام، أم يجوز أن أحتجم في لياليها؟ نعم، قد ورد أن للحجامة فضلا في هذه الأيام، أو أن المسنون في شأن الحجامة إذا كان أمر الحجامة أمرا راتبا. يعني إيه راتبا؟ يعني الإنسان عود نفسه على الحجامة باعتبارها وسيلة من وسائل الطب التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في شأنها كثير من الأحاديث الصحيحة المشهورة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والإنسان مرتب نفسه مثلا كل 3-4 شهور 5 شهور يعمل الحجامة تنشيطا لدورته الدموية وتخلصا من الدماء الفاسدة التي تكون في هذه الدورة الدموية لصاحبها، يجوز. طبعا يجوز، والحجامة تكون الحاجة إليها أشد في حالة المرض، حالة التعب بالفعل، يعني هو مريض فيحتجم، عنده صداع فيحتجم، عنده تعب في العضلات، تعب في المفاصل فيحتجم أو غير ذلك من الأمراض. طيب هستنى هنتظر الأيام الفاضلة دي اللي هي 17 و19 و21 لا في حالة الحاجة يحتجم حيث احتاج أو متى احتاج بمعنى أدق، لكن لو الحجامة راتبة فخير أيامها هي هذه الأيام يوم 17 ويوم 19 ويوم 21 من الشهر العربي. طيب احنا عندنا متى يبدأ اليوم؟ اليوم يبدأ بغروب شمس اليوم، يعني غدا بكرة اللي هو ربما يكون الاثنين إن شاء الله، يبدأ بغروب شمس يوم الأحد، يوم الجمعة يبدأ بغروب شمس يوم الخميس، فإذا غربت شمس يوم الخميس ودخل الليل فهذه ليلة الجمعة، لأن الليل عندنا يسبق النهار. فإذا أردت أن تحتجم في الأيام الوارد فضل الحجامة فيها فيمكن أن تحتجم في ليلة اليوم أو أن تحتجم في نهار اليوم، كلاهما يعني على حد سواء، فإذا احتجمت في الليلة فبها ونعمت، وإذا احتجمت في نهار اليوم فبها ونعمت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، عندنا فاصل قصير هنخرج إليه إن شاء الله عز وجل، وسنرجع بعده مباشرة إلى حضراتكم، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول، أو ربما أختنا السائلة تقول: السلام عليكم شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعمل في مصنع للملابس، ومكان الصلاة المخصص للنساء متقدم عن مكان الصلاة المخصص للرجال، فهل يجوز الصلاة للرجال والنساء يصلون أمامهم؟ أقول وبالله التوفيق، ولما هذا العنت؟ يعني أصلا لماذا هذا العنت؟ يعني ليه ما نبدلش كما يقولون؟ لماذا لا نستبدل مكان صلاة النساء نجعله للرجال وصلاة الرجال نجعله للنساء، بحيث تكون صفوف الرجال أولا ثم صفوف النساء كما هو معهود في سنة النبي عليه صلوات الله وسلامه، وتخلص المشكلة، ويبقى أصلا ما فيش مشكلة في هذه الحالة، خاصة لو بيصلوا الجماعة. فإذا صلوا الجماعة الإمام بصفوف الرجال متقدمين والنساء بصفوفهم خلف صفوف الرجال، هذا هو المعهود في ترتيب الصلاة ما بين صفوف الرجال المتقدمة وما بين صفوف النساء المتأخرة. طيب ربما يقولون: أصلي المكان المخصص للنساء إذا دخلوا يصلون أغلقوا الباب عليهم، وبعدين الرجال يصلون في المكان المخصص خلف هذا المكان، بس النساء مغلق عليهم الباب خلاص، في هذا ولا يصلون جماعة، النساء مع بعضهم يصلون والرجال مع بعضهم يصلون. في هذه الحالة خلاص ما فيش مشكلة. لو المكان منفصل، منفصل بإيه؟ بإغلاق باب، أو منفصل بستارة ثقيلة، يعني القماشة بتاعت الستارة ساترة بالفعل، حتى يعني تكون النساء تصلي وتركع وتسجد براحتها ولا يراهم ولا يطلع عليهم الرجال، خلاص ما فيش مشكلة. ولا يعقدون الجماعتين في وقت واحد، يعني النساء تصلي بجماعتهم إذا صلت بهم واحدة منهن والباب مغلق عليهم أو الستارة مشدودة على عليهم فتسترهم ولا يطلع ولا يراهم الرجال، وبعد ما تنتهي جماعة النساء تصلي أو يصلوا جماعة الرجال، أو العكس النساء تنتظر حتى إذا صلى الرجال بجماعتهم دخلت النساء إلى مكانهم المخصص للصلاة فيصلون مع بعضهم جماعة. إذا فعلوا هذا أو ذاك فلا تكون هناك مشكلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تقول: ما حكم الزوج الذي يتزوج بثانية مع عدم القدرة المالية والبدنية ولا حتى عنده وقت؟ واضح أن هي فعلا الزوجة أو المرأة هي التي تسأل. التعدد ابتداء مباح شرعا، لكن مع كونه مباح الإباحة ليست إباحة مطلقة، إنما هذه الإباحة مقيدة بشروط، منها القدرة والاستطاعة على الباءة، منها القدرة والاستطاعة على فتح البيت الجديد مع عدم التأثير سلبا على البيت الأول. يعني أعرف أفتح بيتين، أعرف أصرف وأنفق على بيتين، أعرف أربي أولاد في البيت الأول وأولاد في البيت الثاني. الشرط الثالث اللي اشترطه أهل العلم اللي هو القدرة على العدل فيما بين الزوجتين، العدل فيما بين الزوجتين، يكون الإنسان حريص على أن يقيم العدل بين الزوجتين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طبعا العدل هنا هو العدل في الأمور الظاهرة وليس العدل في الأمور الباطنة، الباطنة اللي هي العاطفة والحب وما شابه ذلك. فالعاطفة والحب وما شابه ذلك هذه أمور لا يملكها الإنسان في العادة، إنما قسمت فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، هكذا يقولون في الأثر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعتقده صحيحا. فإذا كان الإنسان من أراد التعدد لكنه ليست عنده القدرة المالية نقول له لا يجوز لمثلك التعدد، أو أراد أن يكون أن أراد أحدنا أن يعدد يعني أن يتزوج ثانية أو ثالثة وهو ليست عنده القدرة البدنية نقول أنت ومثلك لا يجوز له التعدد في هذه الحالة. أو أن يكون الواحد منا يريد التعدد مع قدرته المالية وقدرته البدنية لكن ليس عنده وقت أصلا ليربي أبناء البيت الأول ولا أبناء البيت الثاني ولا أن يحسن إلى زوجته الأولى وإلى زوجته الثانية ولا أن يؤنس هذه ويؤنس هذه، وأصلا ما بيشوفش بيته ولا بيشوف زوجته ولا بيشوف أولاده، فيروح يفتح بيت ثاني إن كان يعني قادر ماديا وبدنيا، يروح يفتح البيت الثاني ويكون هذا البيت الثاني لا حظ له في وقته والبيت الأول أصلا لا حظ له في وقته، ففي هذه الحالة نقول مثلك لا يجوز له أن يعدد، لأنك حتما ستوقع مظالم، مش مظلمة، مظالم على الأولى ومظالم على الثانية، أو مظالم على الأولى والثانية ومظالم أيضا على الثالثة، أو هكذا يعني ربما مظالم على الثلاثة الأول ومظلمة على الرابعة أيضا. فالشاهد أنه ليس كل أحد مرشح لإباحة التعدد في حقه إلا إذا كان بهذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم: المال، القدرة على فتح بيتين أو أكثر، القدرة البدنية، القدرة على الباءة لإعفاف الأولى وإعفاف الثانية، مش راح يتزوج الثانية فيعف الثانية ويهمل الأولى. والأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون عنده قدرة على العدل بين هؤلاء الزوجات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الإمام الذي إذا قرأ الفاتحة في الصلوات الجهرية يسكت حتى يعطي فرصة للمصلين المأمومين خلفه أن يقرأوا فاتحة الكتاب؟ فهل هذه السكتة التي يفعلها الإمام من السنة الشريفة؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، وأقول للأخ الإمام: يا أخي الكريم بارك الله فيك وفقهني الله وإياك في دينه وزادك الله حرصا، لكن لا تعد إلى هذه السكتة. أنت تفعل هذا باجتهاد شخصي على ظنك أنه يجب على المأموم في الجهرية أن يقرأ الفاتحة من خلفك، وبالتالي أنت تقرأ فاتحتك ثم تسكت. ليه؟ لتعطي فرصة للمصلين المأمومين أن يقرأوا الفاتحة من خلفك. طيب هذه السكتة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح فيها حديث، وما ورد في شأنها أنه صلى الله عليه وسلم له ثلاث سكتات في الصلاة في سنن أبي داود ضعيف عند جمهور المحدثين. إنما السكتات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام التي يقول فيها المصلي دعاء الاستفتاح، ودي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن إسكاته فيما بين التكبيرة اللي هي تكبيرة الإحرام والقراءة اللي هي بابتداء الفاتحة يقول دعاء الاستفتاح. ثم السكتة الأخيرة التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم خلف قراءته للسورة قبل نزوله للركوع، وهي سكتة خفيفة جدا، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أنها سكتة يلتقط فيها نفسه عليه الصلاة والسلام. إنما فيما بين القراءتين لم تثبت سنة عن النبي، لم تثبت سكتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي كان يقول: خذوا عني مناسككم، وهو الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا غاية الاجتهاد في نقل كل ما يتعلق بصلاته عليه الصلاة والسلام بآثار وأحاديث صحيحة عنه عليه صلوات الله وسلام. وقد أحسن كثيرا كثيرا شيخنا المبارك عليه رحمة الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمات الله تعالى، حينما كتب كتابه أو وضع كتابه المشهور جدا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فنقل في هذا الكتاب المبارك وهو من أشهر كتب الشيخ عليه رحمة الله تعالى كيفية صلاة النبي عليه صلوات الله وسلامه من لحظة تكبيرة الإحرام إلى أن ينتهي من صلاته بالتسليمتين عليه صلوات الله وسلامه، حتى كأنك تراه يصلي رأي العين من دقة ما نقل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من أحاديث أخبار وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وكل النقل لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه السكتة التي في وسط القراءتين، وبالتالي هي سكتة ليست مسنونة. لا يجوز للإنسان أن يحدث في الصلاة ما ليس منها. مش إحنا بنقول وإياكم، بننقل يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. طيب الأخ الإمام الذي يحدث سكتة ليست من الصلاة، هو الآن أحدث، أحدث يعني أتى بشيء خلاف السنة، هذا الشيء بخلاف السنة لا يلزمنا، هيلزمنا ليه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس، والسكتة دي ليست من سنتي ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليه صلوات الله وسلم. هذا جانب، يعني كده أجبنا على السؤال. الجانب الآخر، أنتوا أخونا الإمام يرى أو يظن وجوب قراءة المأمومين لفاتحة الكتاب في الصلوات الجهرية، وهذه مسألة طبعا فيها خلاف، لا شك أن فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، وعندنا فيها ثلاثة أقوال. قول المشهور جدا وهو قول الشافعي عليه رحمة الله تعالى، فهو يوجب قراءة الفاتحة على كل مصل سواء كان إماما أو كان مأموما في سرية أو في جهرية أو كان منفردا، ومتمسك الإمام الشافعي رحمه الله على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا صريحا، لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما في معناه. القول الثاني هو قول الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، فالإمام أبو حنيفة لا يرى وجوب قراءة الفاتحة إلا على الإمام والمنفرد، أما المأموم سواء في جهرية أو حتى في سرية فإن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله تعالى لا يرى وجوبها عليه. ومتمسك الإمام أبي حنيفة رحمه الله بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الثالث هو القول الوسط الذي أعمل دليل الشافعي وأعمل دليل أبي حنيفة، فأعمل دليل الشافعي في موضع وأعمل دليل أبي حنيفة في موضعه. والقاعدة عند أهل العلم من الأصوليين والمفتين أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. أنا لو عملت بحديث الشافعي الذي تمسك به وأهملت حديث أبي حنيفة فأنا أخذت شرعا وتركت شرعا آخر، ولو أخذت بحديث الذي تمسك به أبي حنيفة فأنا عملت بشرع وأهملت شرعا آخر وهو ما تمسك به الشافعي. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين وإعمال الدليلين فإن هذا يكون شيئا حسنا، ويكون إعمال الدليلين فعلا خير من إهمال أحدهما. وهذا هو القول الوسط الذي ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية عليهم رحمة الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى له مقولة مشهورة جدا في كيفية التوفيق في إعمال الدليلين الواردين عن أبي حنيفة من ناحية وعن الشافعي من ناحية الأخرى، قال: إذا قرأ الإمام فإن واجب المأموم أن ينصت، وإذا سكت الإمام فإن واجب المأموم أن يقرأ. طيب إذا الإمام قرأ ولم يسكت باعتبار ما فيش سكتة في الوسط ما بين الفاتحة والصورة، إذن يستمر واجب المأموم أن ينصت، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، إلى آخر الحديث. فواضح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كبر الإمام كبر المأموم، وإذا قرأ الإمام أنصت المأموم. طيب إذا سكت الإمام يقرأ المأموم في هذه الحالة، لأنه لا شغل له، ما عندوش وظيفة السماع، لأن الإمام ساكت. ففي هذه الحالة نقول المأموم يجب عليك أن تقرأ. أما حال قراءة الإمام فإن واجب المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، سواء كان في القراءة الأولى اللي هي الفاتحة أو كان في القراءة الثانية التي هي السورة بعد الفاتحة. هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى توليفا وتوفيقا بين الدليلين، ما استدل به الشافعي على وجوب الفاتحة على كل مصل، وما استدل به أبي حنيفة من استثناء المأموم في سرية ولا حتى في جهرية ولا حتى في سرية أن يقرأ، باعتبار أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ثم قرأت هذا التساؤل لإمامنا أو شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، يقول وليجعل المصلي في نفسه، أو يعني يسأل المصلي نفسه، يعني ده معنى الجملة، يعني المأموم الإمام لمن يقرأ، يعني الإمام إذا جهر بالقراءة هو يقرأ لمن ويجهر لمن؟ لو كان يقرأ لنفسه لكانت القراءة سرية لأنه يقرأ لنفسه، لكن لما في الجهرية أذن للإمام أن يجهر بالقراءة، بل الصلاة نفسها ما سميت جهرية إلا لأن الإمام يجهر بالقراءة، فلمن يجهر الإمام؟ إذا كان هو يجهر بالقراءة وإحنا كمأمومين مشغولين عنه بوظيفة أخرى فهو يقرأ وإحنا نقرأ، إلا إذا كان هذا بالفعل هو ما ذكره شيخ الإسلام، هو يقرأ ليسمعنا أو هو يقرأ لنسمع وننصت وننشغل بهذا الواجب الذي هو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وليرفع أخونا الإمام أو إخواننا الأئمة هذا العبء النفسي عن أنفسهم إنه لازم ينتظر المأموم إنه يقرأ الفاتحة خلفه. لا، ليس هذا هو إعمال الدليلين، فإعمال الدليلين يقتضي أن إذا قرأ الإمام أنصت المأموم، وأن إذا سكت الإمام قرأ المأموم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول محتاجة الفتوى بسرعة، تقول قلت لزوجي وهو مسافر، يعني هو في السفر، يعني معقول أنت زوجي الذي تزوجته؟ فرد زوجي علي وقال شفي لك واحد تاني، ونيته لم يكن فيها طلاق، فهل هذا الرد منه يعني طلاقا؟ يا بنتي الله يسامحك، هذه الزوجة مسكينة دخلت في دور أشبه بالمزاح أو دور أشبه بالأفية كما نسميها أو بالسخرية وعدم تعظيم حرمات الله عز وجل، فقالت لزوجها هذا القول، وأنت معقول أنت زوجي؟ ممكن الزوجة تقول هذه الجملة في سياق إن هم مختلفين، وفي سياق إن الزوج بيعتدي عليها باللفظ والسب والشتم، أو يعتدي عليها بالضرب ومد الإيد والعياذ بالله، وكل ده طبعا من المحرمات، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فممكن تقول له في هذا المعنى معقول أنت زوجي الذي أنا ارتضيته، استنكارا منها لما يفعل من سب أو شتم أو تضييق عليها أو بخل في النفقة عليها وعلى أولادها، وارد ويكون السياق معتدل في هذه الحالة. إنما شكل الزوجة دي اللي معانا في السؤال إن هي كانت داخلة في نوع من الهزار والمزاح والسخرية فيما بينها وبين زوجها، فهذا لا شك من المحرمات ولا يجوز، إنما عليها الاستغفار والندم والتوبة إلى الله عز وجل. وكذلك الزوج كان رده سخيفا على زوجتي أن يقول لها شوفي لك واحد تاني، هذه مقولة في ذاتها مقولة قبيحة لا تستساغ من الزوج أن يقولها لزوجته. أما أنه يقع بها طلاق وهو لا يريد بها طلاقا، فإنه بالفعل لا تقع بها طلقة، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلي، وأن يسارع بالتوبة والندم والاستغفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. شكري لكم وشكري موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.